أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس تفسير سورة النحل في هذه الدورة المباركة، دورة الأترجة المقامة في جامع الشيخ الإمام محمد بن وهاب رحمه الله بحي الخليج في مدينة بريدة. وهذا اليوم هو اليوم الثاني من شهر جمادى الثانية من عام 1432 من الهجرة النبوية الشريفة. وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. يأمرنا الله عز وجل إذا أردنا أن نقرأ القرآن الكريم أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد ذكر في هذه الآية قراءة القرآن والأدب العظيم عند البداية بالقراءة، فقراءة القرآن من أعظم ما يثبت الإنسان على الإيمان ويعرفه بالحقائق كلها، الحقائق الدنيوية والحقائق الأخروية العلوية والسفلية. ولذلك هو زاد المسلم وهدايته، كما ورد وصفه في هذه السورة مرارا: هدى وبشرى ورحمة وللمسلمين، وغير ذلك مما ذكره الله عز وجل في أوصافه. قال: فإذا قرأت القرآن. فإذا قرأت القرآن معناها إذا أردت أن تقرأه، وهذا بإجماع المتأخرين من المفسرين لا يعلمون من معناها إلا أنها بمعنى إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله، خلافا لما ورد عن بعض السلف من أنه كان يرى أن المشروع أن يقرأ الاستعاذة بعد الانتهاء من القراءة، فيقول إذا قرأت وانتهيت فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم لئلا يداخلك الرياء أو يحصل عندك العجب فيفسد الشيطان عليك عملك. لكن الذي استقر عليه عمل الناس هو أن الاستعاذة مشروعة قبل القراءة. وسر الاستعاذة والأمر بها قبل القراءة هو أن الشيطان لا يكون أدحق. وسر الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن هو أن الشيطان لا يكون أصغر ولا أحقر ولا أذل منه في هذه الحال، لأن حال الشيطان تكون حالا شديدة عند الذكر، وأعلى الذكر وأجله هو القرآن الكريم. ولذلك كلما هم الإنسان بقراءة القرآن انكب الشيطان عليه يريد أن يشغله عنها وأن يصرفه عنها. وتأمل هذا في نفسك، كم من مرة أردت أن تجلس مع كتاب الله لتقرأ فإذا به يذكرك بما كنت ناسيا، ويشغلك بأشياء كثيرة، ويهيج عليك أعوانا وإخوانا، ويجلب عليك بخيله ورجله حتى يقطعك عن هذه القراءة. كم من مرة شرعت في القراءة بالفعل ثم ما شعرت إلا وقد قطعت القراءة، لأنه يذكرك ويوسوس لك ويهيج عليك الشواغل والعوائق من أجل أن تقطع القراءة. لماذا؟ لأن القرآن أعظم شيء إحراقا لإبليس وأشد شيء عليه. ولهذا شرع لنا إذا أردنا أن نقرأ القرآن أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وتأملوا يا إخواني، لماذا الاستعاذة؟ لأن الشيطان لا تنفع معه المصانعة، بخلاف ابن آدم. ابن آدم قال الله فيه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الشيطان الإنسي تنفع معه المصانعة والمداهنة أو المداراة، وتفيد معه المعاملة الحسنة. أما الشيطان لا، ما ينفع معه شيء. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ولذلك ما لك حيلة إلا في شيء واحد، وهو أن تستعين بالله عليه، فأنت لا تراه ولا تقدر على أن تتصارع معه. فالحل هو أن ترفع شكواك إلى الله فتستعيذ بالله. والاستعاذة معناها طلب العوذ واللجوء إلى الله وجنابه العظيم من شر الشيطان الرجيم. والعياذ كما يقول العلماء هو طلب دفع الشر عن الإنسان، بخلاف اللياذ فهو طلب حصول الخير. يقول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وصيغ الاستعاذة عند العلماء كثيرة، لكن أشهرها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ورد في السنة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وورد أيضا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وورد أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إنه هو السميع العليم، يعني إن الله هو السميع الذي يسمع استعاذتي ويعلم كيف يدرع الشيطان عني وحاجتي إلى هذه الاستعاذة. ولذلك ننبه يا إخواني إلى أن الإنسان إذا أراد أن يستعيذ يستعيذ من قلبه، لأن الاستعاذة دعاء، فيستجيب الله له فيصرف عنه كيد الشيطان وشره. فلا يشغله الشيطان بأن يصرفه عن التلاوة، ولا يصرفه عن التدبر، وينتفع بتلاوته أعظم الانتفاع. فإن قلت: لما عبر عن البداية بقوله فإذا قرأت، يعني لماذا لم يقل إذا أردت أن تقرأ فاستعذ؟ قيل: كأن القراءة متحققة من المؤمن لا محيد له عنها، فكأنه قارئ قارئ لا بد له من القراءة. ولذلك قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قال جل وعلا: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا. هذا يدلك على أن أعظم ما ينجي الإنسان من كيد إبليس هو الإيمان. فقوي إيمانك، فإنك إذا قويت إيمانك لم ينل منك الشيطان إلا أشياء مثل اللمم، يعني غرات وغفلات يستطيع أن ينال منك، لكنه في الجملة حصون الإيمان تدفعه وشهب الإيمان تحرقه، فلا يستطيع أن ينال من دينك ولا أن ينال من عقيدتك، ويصبح يتحسر ويتأسف ويتويل ولا ينال منك بإذن الله شيئا. فأعظم حجاب بين الإنسان وبين الشيطان هو الإيمان. قال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله على ربهم يتوكلون أي عندهم التوكل والتفويض التام لله، لأن العبد ليس بيده حيلة في دفع الشيطان عنه إلا أن يتوكل على الله ويفوض أمره إلى الله. فالشيطان ليس مادة مصورة أمام الإنسان حتى يتقيه الإنسان، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فأنت الطريقة المثلى لكي ترد بها كيد الشيطان أن تؤمن وتتوكل على الله، تفوض أمورك إلى الله، تكثر الاستعاذة بالله من شره، تحقق العبودية في نفسك داخليا أو ظاهريا وباطنيا في قلبك وفي جوارحك، وتحرص على ألوان العبودية التي تكون سياجا بينك وبين الشيطان، كما قال في سورة الحجر السابقة إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. عبادي يعني الذين عبدوني اختيارا وعبدوني صدقا وحقا. قال الله عز وجل إنما سلطانه على الذين يتولونه، الذين يستمعون إليه ويتبعونه ويستجيبون له، يكون سلطانه عليهم ويكون أمره عليهم، فلا يستطيعون أن يعارضوه. تجد بعضهم يقول والله أنا ما أريد أزني ومع ذلك يزني، ما أريد أشرب الدخان ويشرب الدخان، ما أريد يعني أن أرتكب الحرام أو أدع الصلاة أود ألا أدعها، ومع ذلك لتمكن الشيطان من قلبه لا يستطيع أن يفر منه ولا أن يحيص عنه. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، الذين أشركوه مع الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. يبين الله عز وجل موقفا من مواقف الزائغين من المشركين الذين ليس في قلوبهم شيء من الإيمان، لكنهم يبعثون عن حجج يحتجون بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رد الإيمان وفي عدم القناعة بالقرآن. فإذا بدل الله آية مكان آية بأن رفع آية وأنزل مكانها آية، مباشرة رفعوا عقيرتهم منددين ومحتجين على رسول الله، ماذا يقولون له؟ إنما أنت مفتر تكذب على الله، كيف ينزل الله آية عليك ثم تغير تلك الآية؟ إنما أنت مفتر كاذب على الله في دعواك. قال بل أكثرهم لا يعلمون. وهذه الآية فيها الدلالة على النسخ وأنه واقع في الشرائع، والنسخ عند أهل السنة قاطبة مقبول عقلا وواقع شرعا لا يختلفون في ذلك. ومن أنكره من المعاصرين فإنما أنكره لجهله، وإلا الشرائع السماوية ينسخ بعضها بعضا. واليهود عندما أنكروا النسخ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ما يمكن النسخ، لأن النسخ يستلزم البداء، يعني أن يكون بدا لله شيء لم يكن يعلمه قبله، وهذا محال. فيقال لهم ألستم تزعمون أن شريعة موسى ناسخة للشرائع التي قبلها؟ وقال الله عز وجل في القرآن كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، فقد كان إسرائيل حرم على نفسه أشياء حتى جاءت التوراة فنسخت تلك الأشياء التي حرمها إسرائيل على نفسه، ومنها لحوم الإبل. فكيف تدعون أن شريعتكم ناسخة للشرائع التي قبلها ثم تقولون إنه يلزم من النسخ البداء والله منزه عن البداء؟ قالوا إنما أنت مفتر قال الله بل أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون لماذا يتم النسخ، ولا يعلمون أنه يكون نسخ، ولا يعلمون لماذا يشرع الله هذا النسخ. والنسخ كما تعلمون له فوائد كثيرة، منها الابتلاء بالإيمان، منها الابتلاء بالإيمان، أن يؤمن الإنسان في كلتا الحالتين ويقبل كلام الله عز وجل في الموطنين، ولا يصبح عنده من الريب مثل ما عند هؤلاء الزائغين. ومنها أنه يكون في الثانية من التخفيف ما لا يكون في الأولى، وهذا غالب مواضع النسخ. ومنها أن الناس يؤجرون على العمل ثم يؤجرون بعد ذلك على الإيمان بضد ذلك العمل، بمعنى أنهم يعملون بالشيء ثم إذا نسخ عملوا بشيء مكانه. وهذه الآية استدل بها جماعة من العلماء إلى أنه لا يكون النسخ إلا إلى بدل، استدل بها جماعة من العلماء على أن النسخ لا يكون إلا إلى بدل، يعني ما ينسخ شيء إلى غير شيء، وإنما ينسخ شيء بشيء آخر يكون مكانه. وآخرون خالفوهم، وليس هذا محل ذكر هذا النزاع. قال الله عز وجل قل نزله، قل يا محمد نزله أي القرآن روح القدس من ربك، أي نزل به روح القدس منجما من ربك. فإن قلت من أين جئت بقولك منجما، قلنا جئنا به من صيغة نزله التي تدل على التقطيع والتنجيم، بخلاف أنزله التي تدل على النزول الجملي. قل نزله روح القدس، هو جبريل عليه الصلاة والسلام الذي كان موكلا بإنزال الوحي على الأنبياء، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. والروح سمي روحا لأنه يعني ينزل بالروح، وقد جاء في هذه السورة تسمية القرآن روحا، قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فسماه الله روحا، فلما كان ينزل بالروح سمي روحا. والقدس يعني المطهر، الروح المطهر. قال الله قل نزله روح القدس من ربك، أي هذا الإنزال من الله. وهذا يدلنا على أن نزول القرآن من عند الله، وأن الذي نزل على رسول الله إنما أخذه جبريل من الله جل وعلا، ولم يأخذه من القرآن الذي أنزل في اللوح في بيت العزة في السماء الدنيا، إنما كان إنزاله جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا من أجل التشريف، تشريف هذا الكتاب، تشريف هذه الأمة، تشريف هذا النبي، وإعلام أهل السماء بعهد جديد على أهل الأرض. لو شفتوا هذا قال قل نزله روح القدس من ربك بالحق، بالحق الصادق الثابت الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهذه ميزة القرآن أن كل ما فيه حق، ولذلك نحتكم إليه ونحن مطمئنون لكل ما فيه، بخلاف بقية كتب الناس كلهم، كل ما في هذا العالم من كتب فليست مصدرا للحق، بل كلها تتحاكم إلى أدلة وأشياء أخرى ليبين هل هي الحق أو ليست بالحق. أما نحن فعندنا هذا الحق الثابت الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولذلك من حين ما تقول قال الله تنتهي الأدلة، ويحسم النزاع. قال ليثبت الذين آمنوا، أي هذا الإنزال من أعظم حكمه أن يثبت الله به المؤمنين، يثبتهم فيصبروا على الحق، ويثبتهم فيدعوا إلى الحق، ويثبتهم فيواجهوا الباطل ويدافعوا عن أركان هذا الدين. قال وهدى وبشرى للمسلمين. انظروا كيف قال ليثبت الذين آمنوا، أن التثبيت خصيصة للمؤمن، فالمؤمن يثبت بالقرآن ويزداد ثباتا وقوة لأنه آمن به، وهو هداية للمسلم وبشرى له وترغيب له إذا استمسك به أن يصل إلى الهدى وإلى الجنة بإذن الله. قال الله عز وجل مبينا أسلوبا آخر من أساليب المشركين في رد القرآن، قال ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. هذا من حججهم ومن بهتانهم الذي يعلمون أنه من الباطل، عندما كانوا يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان يتلقى القرآن من بشر. ومن هو هذا البشر؟ قالوا حداد رومي كان في أهل مكة. فالله عز وجل يقول لهم لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، لسان الذي يميلون إليه وينسبون له القرآن أعجمي، وهذا أي القرآن لسان عربي مبين، ما استطعتم أنتم أيها العرب على ما أوتيتم من الفصاحة والبلاغة أن تأتوا بمثله، فكيف يأتي الأعجمي بهذا القرآن الذي لم يأتي العرب كلهم قاطبة بآية منه أو بحديث مثله أو بسورة مثله أو بعشر سور مثله مفتريات؟ أين عقولكم؟ ولذلك هذه حيلة المهزوم الذي ما وجد شيئا يقدح به في القرآن إلا أن يقول مثل هذه الترهات. وهكذا يقابل أهل الباطل دائما أهل الحق بمثل هذه الحجج المخزية التي يظهر أثر البطلان عليها ولا يؤمن بها حتى أصحابه. فالله يقول ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي حداد رومي، وهذا لسان عربي مبين. ثم قال الله عز وجل مهددا هؤلاء ونظراءهم إن الذين لا يؤمنون بآيات الله، لا يؤمنون بهذا القرآن النازل من عند الله، لا يهديهم الله، لا يمكن أن يهتدوا ولا يمكن أن يصلوا إلى الطريق الموصل إلى الله وإلى جنته، وليس هذا وحده كافيا في عذابهم، ولهم عذاب أليم. ثم ذكر وعيد من يفتري الكذب على الله، بما أنهم نسبوا الافتراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قالوا إنما أنت مفتر، قال إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، الذي لا يؤمن بآيات الله هو الذي يفتري الكذب، فأنتم أولى بالفرية وأحظى بهذه الوصمة من هذا النبي الطاهر الزكي الذي آمن بآيات الله وصدقها ودعا إليها وعمل بها وصبر على كل أذى أصابه فيها. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وهذه الصيغة يقول العلماء من صيغ الحصر، أن تكون الجملة اسمية ومؤكدة بهم وطرفاها معرفة، الأول المبتدأ معرفة والخبر معرفة، يعني كأنه لا يوجد كاذب إلا هم، هؤلاء هم الكاذبون وحدهم دون أحد سواه، هؤلاء الذين لا يؤمنون بآيات الله هم الذين يفترون الكذب على الله. ثم بين الله عز وجل من هو المعذور إذا نطق بكلمة الكفر، فقال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. من كفر بالله من بعد إيمانه الجواب فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. كل من كفر بالله من بعد إيمانه وارتد عن دينه فقد جمع جزاءين عظيمين، غضب من الله وله عند الله عذاب عظيم، إلا من أكره على أن ينطق بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، قلبه قد اطمأن بالإيمان فليس فيه ذرة من ذرات الكفر ولا شيء من جزيئات الشرك. قال إلا من أكره، وأكره بمعنى حمل على النطق بكلمة الكفر قسرا بأن هدد بإزهاق روحه أو قطع شيء من بدنه أو إيلامه ألما شديدا لا يطيقه مثله أو ذهاب ما أهله أو الاعتداء على عرضه، فإن الله قد رخص له في أن ينطق بكلمة الكفر إرضاء لمن أكرهه وقلبه بشرط أن يكون مطمئنا بالإيمان، فالله عز وجل قد عفى عنه وعذره. فإن قلت فإن أخذ بالعزيمة ولم يأخذ بهذه الرخصة فهل يجوز له ذلك؟ قلنا نعم، وهذا مقام أعلى وأفضل، لكن الله قد رخص، فمن أخذ برخصة الله فهو على خير، ومن أخذ بالعزيمة كما فعل بلال رضي الله تعالى عنه فهو في منزلة أعلى، فإن بلالا كانوا يطلبون منه أن ينطق بكلمة الكفر فلا ينطق بها، بل إنه رضي الله تعالى عنه يبحث عن كلمة يهيجهم بها، فكلما قالوا له اعترف لآلهتنا أو اكفر بالله يقول آحد آحد، يقول يعني الكلمة التي فيها التوحيد، فيزدادون له عذابا حتى كانوا يضعون عليه الصخرة الثقيلة التي لو وضعت على الجماعة من الرجال لآذته، يضعونها على صدره على رمضاء مكة المعروفة بشدة حرارتها، فما يتغير ولا يبدل ولا يغير هذه الكلمة التي كان يقولها أمامهم فيتغيظون منه حتى تركوه. ولذلك ورد في السيرة قال وأما بلال فقد استقتل في ذات الله، يعني بذل نفسه رخيصة لله عز وجل فلم يبالي بما فعلوا به. وقد قيل إن هذه الآية، وهذا مشهور في كتب السيرة، نزلت في حق عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه عندما أخذه المشركون فألجأوه إلى أن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسب رسول الله وجاء مذعورا وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حصل منه، فأنزل الله في حقه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عادوا يا عمار فعد، يعني إن أكرهوك مرة أخرى على مثل ذلك فعود إليه. وعمار رضي الله تعالى عنه هو ابن تلك المرأة الصالحة سمية بنت خياط أو خباط على اختلافنا بين أهل السير، التي كانت أول شهيدة في الإسلام عندما اعتدى عليها أبو جهل رماها بحربة في فرجها فقتلها، وكانت صابرة على الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على آل ياسر وهم يعذبون في ذات الله فيقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. قال ولكن من شرح بالكفر صدرا، انظروا يا إخواني ما قال من هو منشرح بالكفر صدرا، لأن الصدر لا يمكن يكون منشرح لكن صاحبه يشرحه هو الذي يقنع نفسه بالكفر، أما الكفر فلا مبرر له حتى ينشرح به الصدر. ولكن من شرح، ولكي تتضح لك المفارقة انظر إلا من أكره وقلبه مطمئن، ما قال وقد اطمأن قلبه بالإيمان، مطمئن بالإيمان، صار الإيمان وصفا لازما للقلب. لماذا يكون وصفا لازما؟ لأنه ينسجم مع القلب، أما الكفر فلا ينسجم مع القلب أصلا، ولكن صاحبه يشرح صدره للكفر ليدخله إليه، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. لماذا؟ قال: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أعظم أسباب الكفر والردة والنكوص على العقبين والرجوع عن الإيمان هو إيثار الدنيا، إيثار الدنيا. ولذلك قال الناس كلمة وأطبقوا عليها، قالوا: حب الدنيا رأس كل خطيئة. تتبع كل خطيئة تجد من ورائها الدنيا، فنعوذ بالله من الدنيا أن تفتننا أو تكون في قلوبنا، نسأل الله العافية والسلامة. وهنا انظر كيف صور لنا القرآن حبهم للدنيا، فلم يقل ذلك بأنهم أحبوا الحياة الدنيا، قال استحبوا، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، أي أحبوها حبا شديدا حتى آثروها على الله وعلى الحق الذي نزل من عند الله. قال: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. وإذا استحب الإنسان الحياة الدنيا على الآخرة باع من أجلها الدين، باع من أجلها الإيمان، باع من أجلها الحق، آثر الباطل، ركن إلى الشهوات، تولى الذين ظلموا، صار من أولياء إبليس. وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، أي ذلك بأنهم استحبوا، وأن من كفر فإن الله عز وجل يزيغه ويضله ولا يهديه الطريق الصحيح. ثم قال: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون، أي هؤلاء القوم الذين ارتدوا بعد إيمانهم وشرحوا بالكفر صدرا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، غلفها حتى لا يصل إليها شيء من الحق. فإن قلت لما قدم القلب، قلنا: لأن القلب هو ملك البدن، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا غلف القلب وطبع عليه لم ينتفع الإنسان لا بسمع ولا بصر ولا ببصر. لما كان يذكر وسائل التعلم والإدراك كان يقدم السمع والبصر: إن السمع والبصر والفؤاد، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، فقدم السمع والبصر على الفؤاد. لما جاء إلى الكفر قال: هؤلاء قد طبع على قلوبهم، إذن لن ينتفعوا بسمع ولن ينتفعوا ببصر مهما رأوا الآية، كما قال الله في سورة يونس: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قال: وأولئك هم الغافلون، أغفلهم كفرهم واستحبابهم للدنيا، فغفلوا عن الله وعن الدار الآخرة وعن الاستعداد لها والتأهب ليومها الطويل. لا جرم، أي حقا، أنهم في الآخرة هم الخاسرون، أنهم في الآخرة هم الخاسرون. فإن قلت جاء في سورة هود ما يدل على ما ذكر فيه الأخسرون، وهو في قول الله عز وجل: أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، وهنا قال: لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. فما الفرق بين الآيتين؟ قيل: أولئك كفروا وصدوا فصاروا الأخسرين، أما هؤلاء ارتدوا عن دينهم واستحبوا الحياة الدنيا وكفروا بعد إيمانهم فصاروا هم الخاسرون، فصاروا هم الخاسرين. ثم قال الله عز وجل: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا. هؤلاء قوم أكرهوا على الكفر، فالله عز وجل يقول: من هاجر من بعد ما وقع في الفتنة فإن الله عز وجل إذا علم منه الصدق فهاجر وجاهد وصبر وثبت على دينه غفر له ما وقع منه من كلام الكفر أو موافقة الكفار على ما أجبروه عليه. وهذه حصلت لمن؟ لأناس من المسلمين تأخروا في الهجرة، ثم لما جاءت غزوة بدر أكرههم قومهم على أن يكونوا معهم في القتال فقاتلوا معهم، فقتل منهم أناس، فسأل الصحابة: ما حال إخواننا الذين قتلوا مع هؤلاء الكفار؟ فأنزل الله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم. فكتب المسلمون هذه الآية لإخوانهم الذين رجعوا إلى مكة وهم مستضعفون، بأنه لا عذر لكم عند الله عز وجل ويجب عليكم أن تهاجروا. فهؤلاء خرجوا من مكة وهاجروا ولحق بهم الكفار، فمنهم من قاتلوه فقاتلهم وقتلوه، ومنهم من نجا فأنزل الله فيهم هذه الآية. ولذلك يقول كثير من المفسرين إن هذه الآية مدنية نظرا لسبب نزولها. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، حصلت لهم الفتنة عندما قاتلوا مع الكفار واحتجوا بأنهم كانوا مستضعفين، ثم جاهدوا وصبروا، إن ربك من بعدها أي من بعد تلك الفتنة لغفور رحيم. يعني إن صدقوا في إيمانهم فهاجروا وجاهدوا وصبروا على دينهم فإن الله يغفر لهم ما وقع منهم من الفتنة التي كانوا فيها، وهي أنهم بقوا مع الكفار ولم يهاجروا، وقاتلوا مع الكفار وكانوا عونا لهم على إخوانهم المسلمين. كفارتهم أن يسرعوا بالهجرة وأن يجاهدوا وأن يصبروا على دينهم، فإن الله إن علم منهم ذلك فإنه غفور لهم رحيم بهم. وقدم المغفرة على الرحمة، لأنه لا يستحق الرحمة إلا من غفر الله له. ثم قال الله عز وجل: يوم تأتي كل نفس، أي أذكر، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها لأنها مشغولة بها، لا تبالي بأب ولا أم ولا زوجة ولا ولد، كما قال الله عز وجل: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال: تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، تعطى جزاء عملها وافية. فإن قلت جاءت هذه الآية في سورة البقرة توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، قلنا: يأتي ذكر الكسب غالبا بعد الأموال. تلاحظون تلك الآيات جاءت بعد آيات الربا. قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أما في سورة النحل فليس فيها ذكر للأموال، بل فيها ذكر للأعمال، حتى ذكر العمل فيها قرابة 10 مرات. ولذلك قال: وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. بعد أن طوفنا كثيرا في ذكر النعم ووجوب شكرها، ضرب الله مثلا لمن رزقهم وأنعم عليهم فكفروا بأنعم الله. قال: وضرب الله مثلا قرية، إما أن تكون هذه القرية قرية مضروبة لأهل مكة ليعتبروا بها، وإما أن تكون هي مكة. عند جماعة من المفسرين. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله. ولاحظوا كيف قال فكفرت بأنعم الله، آمنة مطمئنة ويأتيها رزقها رغدا أي واسعا كثيرا من كل مكان من كل جهة ومن كل فج، فكفرت قابلت هذه النعم بالكفر. وقال هنا فكفرت بأنعم، وأنعم جمع قلة على وزن أفعل، يعني كفرت بالنعم القليلة فعاقبها الله. فكيف إذا كفر الإنسان بالنعم الكثيرة؟ قال فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، أي بدل الله حاله بعد أن كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان بأن أذاقها لباس الجوع والخوف بسبب الذي كانوا يصنعونه. ولاحظوا يا إخواني كيف أنه بدأ في أول الآية بذكر الأمن والطمأنينة. لماذا؟ لأن الأمن والطمأنينة من أسباب مجيء الأرزاق. متى تأتي الأرزاق إلى البلاد؟ إذا اطمأنت البلاد وأمن أهلها، جاء التجار إليها من كل فج لأنهم يعلمون أنها آمنة. ولذلك قال كانت آمنة مطمئنة إيش؟ يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. طيب فلما جاء إلى زوال النعمة ماذا قال؟ قال فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباسا، بدأ بالجوع لأنه هو الأشد في العذاب على الإنسان. أيما أشد عليك؟ أن تبيت جائعا أو خائفا؟ طبعا إذا كنت خائفا، إذا كنت جائعا ما عاد استطعت تفعل شيء، بخلاف ما إذا كنت خائفا فأنت تزول عنك الطمأنينة لكنك في الجملة الحياة قائمة وتبقى خائفا. ولذلك قال فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. وانظروا يا إخواني كيف أنه لما عبر عن الجوع والخوف عبر عنهما بأمرين محسوسين، الأول الذوق والثاني اللباس. قال فأذاقها الله لباس الجوع، أذاقها حتى أحست به وتمكن منها، ولباس الجوع أحاط بها حتى يعني لم يبقى للرزق والأمن أي منفذ. فهم خائفون من كل جهة، جائعون من كل مكان، ما بينهم وبين الزرع والضرع والدعة والسعة إلا أمتار يسيرة، ومع ذلك الجوع والخوف قد أحاط بهم وسكن عليهم. قال الله عز وجل فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، من أين؟ بما كانوا يصنعون. وهذه الآية ذكرى لنا جميعا أيها الأحبة، فإنما نحن فيه في بلادنا وغيرنا من أهل الإسلام في بلادهم ممن أنعم الله عليهم وأفاء عليهم بالنعم الوفيرة وبالأمن والطمأنينة، لن يذهب ذلك عنهم إلا بسبب من أنفسهم. إذا كفروا نعم الله وجحدوا هذا الرزق الذي جاءهم من عند الله واستعملوا تلك النعم وسخروها في معصية الله، وإن لنرى على المسلمين في البلاد التي أنعم الله عليهم فيها من علامات لا تسر تدل على قرب زوال تلك الحال التي هم فيها. فنسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله الستر، وأن يوسع الله على المسلمين في كل الأرض أرزاقهم، وأن يؤمنهم في أوطانهم، وأن يجعل حالهم حال خير. قال الله عز وجل ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون، أي جاءهم رسول من عند الله منهم يعرفون نسبه وصدقه وأمانته فكذبوه بغير حجة ولا برهان مع أنه جاء بالآيات البينات فأخذهم العذاب. ولاحظ كيف أنهم لما سارعوا بالتكذيب سارع الله لهم بالعذاب، قال فكذبوه ف الفاء الدالة على التعقيب والترتيب، فأخذهم العذاب وهم ظالمون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الشاكرين لأنعم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس هو المجلس الثامن والأخير من مجالس تفسير سورة النحل في هذه الدورة المباركة، دورة الأترجة المقامة في جامع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بجامع الإمام محمد بن عبد الوهاب في حي الخليج في بريدة. وهذا اليوم هو اليوم الثاني من شهر جمادى الثانية من عام 1432، وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل من سورة النحل: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. يأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نأكل من الرزق الذي أباحه لنا وأنعم به علينا، قال حلالا طيبا، أي اقصدوا إلى الحلال الطيب الذي ليس فيه شيء مما حرم عليكم وليس فيه شيء من ظلم العباد وأكل أموالهم بغير حق، حلالا طيبا. وهذه الآية فيها الدلالة على أن الإنسان ينبغي له أن يقصد إلى الطيب من الرزق ولا يمنع نفسه الطيب لأجل الاحتجاج بالزهد، فإن الزهد إنما هو أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك، وإلا لو أراد الإنسان أن يزهد لزهد في الماء الذي هو أعظم النعم على العباد. قال فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله. لما كانت هذه السورة في ذكر النعم قال اشكروا نعمة الله، ولما جاءت هذه الآية في سورة البقرة قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، قال اشكروا لله في سورة البقرة. وهنا لأن صلة هذه السورة بالنعم صلة قوية قال اشكروا نعمة الله، وشكر نعمة الله يكون بأن يعترف العبد بأنها من الله ويتلفظ بلسانه بأنها من الله ويسخر هذه النعمة في طاعة الله فلا يعصي بها الله جل جلاله. قال إن كنتم إياه تعبدون، ثم قال إنما حرم عليكم الميتة والدم. بعد أن ذكر حلالا بين ما يحرم، والمحرم في الإسلام معدود لأنه قليل وليس كثيرا، نحن سائر الطيبات حل لنا إلا أشياء قد عدها الله عز وجل لنا في القرآن، فعد في سورة المائدة قرابة 9 أشياء محرمة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام، يعني أن تبحثوا عن حظكم عبر الاستقسام بالأزلام، وهو يعني ضرب شيء معين من أجل معرفة هل يسافر الإنسان أو يتزوج أو لا يفعل شيئا من ذلك. وفي هذه الآية وهي آية مكية، فإن قلت لماذا عد هنا 4 أو 5 أشياء وفي سورة المائدة عد أكثر منها، قلنا لأن هذه مكية وتلك مدنية، وسورة المائدة من آخر ما نزل، بل قال العلماء إنه ليس فيها شيء منسوخ. قال إنما حرم عليكم الميتة. ما هي الميتة؟ الميتة هي كل ما مات حتف أنفه، يعني ولم يذكى، أو مات بطريقة غير شرعية، فمنه الوقيذ، ومنه النطيحة، ومنه الذي قتل أو ذبح بغير الطريقة الشرعية، كل ذلك يسمى ميتة. ولم يحل لنا من الميتة إلا شيئان، السمك والجراد، وهذا بنص السنة وأيضا بالقرآن، وحل لكم صيد البحر وطعامه، طعامه هو الميت فيه، أما صيده فهو ما صيد حيا. قال والدم، والمقصود بالدم الدم المسفوح، وهو الدم الذي يخرج عند ذبح الذبيحة، فهذا الدم المنسفح حرام علينا. أما ما خالط اللحم والعروق فإنه ليس بحرام بالإجماع، وقد كانت القدور تغلي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللحم، ويرى الدم على جوانب القدر فلا يغير منه شيء. فالمقصود بالدم هو الدم المسفوح، لقول الله في سورة الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، فقيد الدم بالمسفوح، وهو الدم المصبوب الذي يكون عند ذبح الذبيحة، هذا الدم الذي ينبعث هذا محرم. كان العرب أو كان فيهم من يأخذه فيشربه. قال أو والدم، وقد أحل لنا من الدماء دمان، دم الكبد ودم الطحال، ولحم الخنزير، والخنزير حيوان معروف، وقد كان بعض الناس يستغربون لماذا حرم الخنزير، فكنا نقول حرم الخنزير لأن الله حرمه، أمرنا بأن لا نأكله، وما حرم الله شيئا إلا والحكمة تقتضي تحريمه. والآن أثبتت الدراسات والبحوث أن لحم الخنزير مضر بالإنسان وله أضرار كثيرة، بإمكانكم أن تراجعوها في الكتب المتخصصة. وهل يشمل ذلك شحمه؟ أجمع العلماء على أن اللحم يدخل فيه الشحم، ولم يحك في ذلك خلاف إلا عن داود بن علي الظاهري أنه قال إن الشحم ليس بمحرم، وهذا يعتبر قولا شاذا لا يتابع عليه لو صح عنه. وإن كنت تتبعت أنا أقوال الظاهرية فلم أجد أحدا من الظاهرية قال بأن شحم الخنزير حلال. فإن قلت لما ذكر اللحم وترك الشحم، قلنا لأنه هو الأغلب في الانتفاع، فذكر أغلب ما ينتفع به. قال وما أهل لغير الله به، يعني ما ذكر عليه غير اسم الله، كأن يذبح باسم الصليب أو باسم المسيح أو باسم الوثن والصنم أو باسم السيد أو الصالح أو العبد الصالح فلان، باسم السيد البدوي أو الست زينب أو غيرها من، إذا قيل هذا لا يحل أكله لأنه أهل به لغير الله، أو أهل لغير الله به، أي ذكر عليه غير اسم الله. والإهلال هو رفع الصوت بالشيء، ولذلك سمي الهلال هلالا. لماذا؟ لأن الناس كانوا إذا رأوا الهلال رفعوا أصواتهم، قد دخل الشهر قد دخل الشهر رأينا الهلال، فسمي الهلال هلالا. قال الله عز وجل وما أهل لغير الله به، فمن اضطر في شيء مما تقدم غير باغ ولا عاد، غير مريد للأكل من الحرام ولا متعد بالأكل فيه بأن يأكل فوق الحاجة، فإن الله غفور رحيم. ولم يذكر الحكم، يعني لم يقل فلا إثم عليه، فنقول نحن نستفيد الحكم من القرآن ومن أسماء الله وصفاته. أما من القرآن فقد ورد في آية البقرة فلا إثم عليه، وأما من أسماء الله وصفاته فإن الله ما علق الحكم بأسمائه وصفاته إلا لمعنى، فقوله فإن الله غفور رحيم أي فإن الله قد غفر للمضطر الذي أكل غير باغ أي مريد للأكل من الميتة، ولا عاد أي متعد في أكله ورحمه، وأباح له الأكل. فماذا يأكل؟ يأكل عندما يصل حد الضرورة، يخاف على نفسه من الهلكة، ويأكل قدر الحاجة، كما يقول العلماء الضرورات تقدر بقدرها. قال فإن الله غفور رحيم. ثم قال الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، أي لا تقولوا هذا حلال وهذا حرام لأجل وصف ألسنتكم الكذب، لأجل أنكم تريدون الكذب، ما عندكم لا حجة ولا برهان، فإن هذا ممقوت عند الله أشد المقت. وهذا الخطاب إن كان للكفار دخل فيه المسلمون، لأن المسلمون يعرفون الله ويخافون منه، وإن كان للمسلمين فهذا أشد في نهي المسلم أن يتكلم في دين الله بغير علم، فيحرم شيئا قد أحله الله أو يحل شيئا قد حرمه الله. ولاحظوا كيف صور لنا الأمر تصويرا بديعا، قال لما تصف ألسنتكم الكذب، ما قال لما كذبتم به في ألسنتكم أو لما قلتموه كذبا، قال لما تصف ألسنتكم الكذب، كأن اللسان تحول إلى جسد كاذب، فكأنك ترى الكذب بعينك، تصف ألسنتكم الكذب، فأنت ترى الكذب في اللسان رؤية عين. هذا هو وصف من يفتري على الله الكذب بأن يقول هذا حلال وهذا حرام من غير بينة من عند الله. ولذلك يا إخواني احذر أن تبادر إلى شيء أن تقول فيه حلال أو تقول فيه حرام وليس عندك بينة فيه من الله. ولأجل هذا نجد في كلام كثير من أهل العلم يقولون ينبغي لك ألا تفعل ذلك، ينبغي لك ألا تقول ذلك، ينبغي لك أن تفعل ذلك، فإذا قلت هو واجب أو حرام قال ينبغي لك ألا تفعل ذلك، يفتيك بالأحوط، لكن لا يجتري على أن يقول هذا حلال أو هذا حرام خشية أن يقع في هذا الأمر، وهو افتراء الكذب على الله. فإن قيل فلما قدم قوله هذا حلال، قيل لأن النفوس تهوى التحليل وترغب فيه فقدمه ليستنكره أولا، فقال هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون أي يختلقون الكذب على الله الكذب لا يفلحون. وانظروا لم يقل إن الذين يفترون الكذب على الله، قال على الله الكذب، لبيان أن الكذب على الله ليس كالكذب على غيره وأنه خطير. ألا يكفيهم أنه على الله حتى يرتدعوا عنه ويحجموا عن أن يقولوا في الله أو يقولوا على الله ما لم يقله؟ وأعظم الذنوب يا إخواني هو الكذب على الله. قال الله عز وجل إنما قال الله عز وجل في سورة الأعراف قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإن قلت القول على الله بغير علم أعظم من الشرك، قلنا نعم، لأن الشرك ثمرة من ثمرات القول على الله بغير علم. ما أشرك أحد بالله غيره إلا لأنه افترى على الله الكذب وقال هذه الأصنام لها حق العبودية وهي شركاء لله. ولذلك قال العلماء إن هذه الذنوب في هذه الآية مرتبة، بدأت بالضعيف ثم انتقلت إلى القوي والشديد. قال إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل يتمتعون به ولهم عذاب أليم. ثم قال الله عز وجل: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، يعني حرمنا على اليهود ما أنزلناه عليك من قبل. ما هو الذي أنزله الله على رسوله من قبل؟ سورة الأنعام، فهي نزلت قبل سورة النحل. وقد قال الله في تلك السورة: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، وما ظلمناهم، لم يكن ذلك من ظلمنا لهم، فإن الله لا يظلم، وقد حرم الظلم على نفسه وقد جعله بين عباده محرما، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، لأنهم ظلموا حرم الله عليهم هذه الأشياء التي كانت في بهيمة الأنعام. ثم قال الله عز وجل: ثم إن ربك لله. وقوله وعلى الذين هادوا دلالة على أن التحريم كان خاصا بهم، كان التحريم خاصا بهم وليس في غيرهم من الأمم. وقوله ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. هنا يطمع الله عز وجل عباده في مغفرته، فيقول: كل من عصاني ثم تاب وأصلح فإني أغفر له وأرحمه. ثم إن ربك يا محمد للذين عملوا السوء بجهالة. ما معنى بجهالة؟ قالوا: الجهالة هنا ليست هي الجهل بمعنى أن يكون الإنسان جاهلا بالحكم الشرعي، فإن من جهل الحكم الشرعي لا يعتبر مذنبا، من جهل الحكم الشرعي لا يعتبر مذنبا. إذن ما معنى الجهالة؟ الجهالة هي تقحم الإثم، هي السفاهة، أن يأتي الإنسان الإثم قصدا، هذه هي الجهالة. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، ما عصى الله أحد إلا وهو جاهل، قد جهل قدر الله وذهب من قلبه تعظيم الله فتقحم المعصية. قال: ثم تابوا من بعد ذلك، حصلت لهم توبة بعد وقوعهم في الذنب وأصلحوا. ما معنى التوبة هنا؟ التوبة هنا الرجوع، رجعوا. هل مجرد توقفهم عن الذنب ورجوعهم كافي؟ لا، حتى يصلح العمل، لأنه ممكن يقلع الإنسان عن الذنب لكنه لا يصلح العمل. والله كان يشرب الخمر ويزني، ترك شرب الخمر والزنا، لكنه لم يصلح، لم يصلي ولم يصم ولم يذكر الله كثيرا، هذه التوبة لا معنى لها. التوبة تعني أن تتوقف عن الذنب، تندم عليه، وتصلح العمل فيما بينك وبين الله عز وجل لتكون تائبا راجعا إلى الله. قال: ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم ذكر الله عز وجل نبيه إبراهيم، لأن هذه السورة كانت في ذكر التوحيد وشكر نعمة الله، أراد الله عز وجل أن يبين لنا ماذا كان عليه إبراهيم من توحيد الله الذي هو أعظم ألوان الشكر والاعتراف لله بالفضل، وكيف كان يشكر نعمة الله. قال: إن إبراهيم كان أمة. الأمة تطلق على عدة معاني، المعنى الأول هم الناس المجتمعون على عقيدة معينة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، الجماعة. وتطلق الأمة على جماعة السنين، وقال: الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أي تذكر بعد عدد من السنين. وتطلق الأمة على الملة، إن هذه أمتكم أمة واحدة، أي ملتكم ملة واحدة. وتطلق كما في هذه الآية على الرجل الجامع لخصال الخير، يعني كأنه في اجتماع خصال الخير فيه كأنه جماعة من الناس، فهو كريم وشجاع وصبور وصدوق ومؤمن وبر ورحيم ورؤوف وأواه ومنيب، فكأنه جماعة. فلما اجتمعت فيه هذه الخصال من الخير قيل له أمة، قانتا لله أي مديما لطاعة الله، فإن القنوت هو دوام الطاعة، حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد قصدا، فإن بعض الناس يميل عن يعني لا يشرك لكن ليس عن قصد منه، أصلا ما طرأ الشرك على قلبه فهو ما أشرك، لكن إبراهيم كان قد مال عن الشرك قصدا، وإلى أين مال؟ إلى التوحيد، فسمي حنيفا. وفي القرآن ورد الحنف والجنف، الحنف ميل إلى خير والجنف ميل إلى إثم، كما قال الله عز وجل فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم، فمن خاف من موص جنفا أي ميلا إلى الوصية الجائرة، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم. قال حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد قصدا، ولم يك من المشركين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام نزهه الله عن الشرك فقال ولم يك من المشركين، أي لم يك في حالة من أحواله مشركا. وفي الآية الأخرى قال وما كان من المشركين في نفس السورة، لا قبل النبوة ولا بعدها من باب أولى. وقال في سورة الأنبياء ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، قال العلماء إيتاؤه الرشد من قبل النبوة يعني أنه لم يشرك بالله، لم يشرك مع الله غيره، لا قبل أن يوحى إليه وبالطبع بعد أن أوحي إليه. قال ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، كان من صفات إبراهيم شكر نعمة الله عليه، ومن شكره ما ذكره الله عز وجل، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. وانظر إلى قوله شاكرا لأنعمه ولم يقل لنعمه، نعم جمع كثرة وأنعم جمع قلة، وإنما ذكر الأنعم لأن أحدا لا يطيق شكر النعم، شكر النعم ما يطاق، من الذي يستطيع أن يأتي بعمل يوازي نعم الله؟ ما أحد يستطيع هذا، وإنما أنت تشكر أنعم الله عليك يعني القليل من نعم الله عليك، واضح؟ هذا سر التعبير بأنعم. وانظروا جاءت نعم وأنعم في القرآن يعني كثيرا، ومع ذلك في هذه المواطن عندما يأتي إلى شكر الأفراد يقول شاكرا لأنعمه. قال اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، اجتباه بمعنى اصطفاه، فهو خليل الرحمن وهو أبو الأنبياء وإمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام، وهداه إلى صراط مستقيم أي إلى طريق التوحيد، وآتيناه في الدنيا حسنة، آتاه الله في الدنيا حسنة وهي الذكر الحسن، قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، قال وتركنا عليه في الآخرين أي تركنا عليه ذكرا حسنا، فما من أحد يذكر إبراهيم إلا بخير، ولذلك اليهود يقولون إبراهيم يهودي والنصارى يقولون إبراهيم نصراني، ولم يكن إبراهيم لا يهوديا ولا نصرانيا وإنما كان حنيفا مسلما، لأن اليهودية فيها شرك والنصرانية فيها شرك طبعا من بعد عيسى عليه السلام ومن بعد موسى. قال وإنه في الآخرة لمن الصالحين، ثم أوحينا إليك يا محمد أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا أي كن على طريقته في التوحيد، حنيفا مائلا عن الشرك قصدا إلى التوحيد، كلما رأيت بوابا بوابات الشرك سواء كان الظاهر أو الخفي الجلي أو الخفي، المعلن أو المسر به، تنصرف عنها وتكون متيقظا لكل أنواع الشرك، فتميل عنها وتبتعد منها وتحذر أشد التحذير من الوقوع فيها. عندها تكون حنيفا. ويؤسفني أن أقول وأنا على هذا المنبر أن بعض الصالحين يصلي ويصوم ويتصدق ويعتمر كل عام ويحج بيت الله الحرام ولا يتمعر وجهه وهو يرى الشرك بأم عينيه، يرى الناس تستغيث بالولي وبالصالح وتطلب منه إجابة الدعاء كشف الكروبات ولا يرى في ذلك بأسا، بل يرى أن هذا شيء من حق هؤلاء الناس. فنقول أين هي الحنيفية أن تميل عن الشرك وعن أسبابه وعن آثاره وعن صوره وأشكاله؟ لقد قال الله في حق أناس وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون يخلطون الشرك مع الإيمان. فتجد الإنسان صائم مصلي صادق طيب يقوم الليل ويقرأ القرآن ويختم ويعلم الناس، ولكنه إذا جاء عند القبر ركع وسأل صاحب القبر وخاف من صاحب القبر أن يطلع على ما في سره وأن يعاقبه ويحاسبه. بالله عليك أي توحيد هذا؟ ما هذا التوحيد يا إخواني؟ أين عقولنا؟ توحيدك لله أن تعتقد أنه لا نفع ولا ضر ولا رفع ولا شيء من رزق إلا من عند الله، ألا ترفع كفيك بالدعاء إلا إلى الله. انظروا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ما قال فإنك يا محمد قريب منهم يدعونك أو أدعو أنت لهم، لا، حتى ولم يقل فقل، ما قال إذا سألك عبادي عني فقل، ليقطع جميع أنواع الواسطة بين الله وبين عباده، ما فيه إلا الله، والله يسمعني ويسمعك ويسمع كل أحد في كل مكان إذا لجأ إليه وصدق في الدعاء سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إنما جعل السبت أي إنما فرض السبت وألزم باحترامه والتفرغ فيه للعبادة على اليهود الذين اختلفوا فيه، لأن نبيهم أمرهم بأن يعظموا يوم الجمعة وهو يوم معظم، لأنه اليوم الذي خلق الله فيه آدم واليوم الذي ولد فيه محمد واليوم الذي يبعث فيه الناس واليوم الذي أهبط فيه آدم من الجنة، وهذا اليوم معروف، ولكن اليهود أبوا ففرض عليهم يوم السبت. قال الله إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، ومع ذلك ابتلاهم الله به فلم يقوموا بما ابتلاهم الله به، فحرم عليهم الصيد يوم السبت فصادوا يوم السبت. ولذلك قال وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وهذا يدل على جحود النعمة، وهو مناسب لواقع السورة، لأن السورة في الشكر وجحود النعمة. فاليهود قد جحدوا نعمة الله عليهم، أمرهم الله أن يعظموا يوم الجمعة فأبوا وقبلوا يوم السبت ولم يحترموا بل انتهكوا حرمته فصادوا يوم السبت، فجعل الله منهم قردة وخنازير. ثم قال الله عز وجل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بعدما بين له ملة إبراهيم وأمره باتباعها أمره بالدعوة، ثم أوحينا إليك أن اتبع. طيب وهل يكفي أن تتبع؟ لا، ما يكفي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيش؟ تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أدعو، طيب أدعو لمن؟ قال أدعو إلى سبيل ربك. ما في عندنا إلا سبيل واحد وهو سبيل الله، وهو سبيل واضح، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فأنت تدعو إلى سبيل واحد، لا تدعو إلى جماعة ولا إلى طائفة ولا إلى فرقة ولا إلى مذهب ولا إلى قبيلة ولا إلى دولة ولا إلى حكومة ولا إلى وطن، وإنما إلى سبيل ربك، إلى هداه، إلى دينه الذي أنزله في كتابه والذي وضحه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا دعوة إلى غير ذلك. ولكن بأي شيء تكون الدعوة؟ قال بالحكمة، وبدأ بها لأنها أوسع أبواب الدعوة، ولأن كل مدعو محتاج إلى الحكمة في دعوته. وما هي الحكمة؟ هي أن تأتي إلى الشيء من الطريق المناسب. فالعالم تتحدث معه بحديث العلم، والجاهل تتحدث معه بالأحاديث التي تناسبه، والصغير تتحدث معه بما يوافق عقله، والمرأة كذلك، والغربي الأوروبي ما تحدثه بالشيء الذي يفتنه عن دينه، والذي يشرب الخمر ما تأتي له وتقول له يا أخي أنا أدعوك للإسلام، فالإسلام من مزاياه العظيمة أنه يحرم الخمر، يقول سلام عليكم دينك هذا خليه لك، أنا أي دين يحرم علي الخمر ما أحبه. لكن تقول تعال الإسلام هو دين التوحيد، الصلاة، السعادة، الرحمة، البر بالوالدين وكذا. فإذا أسلم اطمأن قلبه بالإيمان، جاء وسألك وقال لك ما حكم الخمر في الإسلام، تقول الخمر محرمة. هنا بعد ما اطمأن قلبه بالإيمان وذاق حلاوة الإيمان سيقبل وينتهي ويرعوي. وقد وقع للجماعة أنهم أسلموا وهم من الكوريين، فقام رجل من الصالحين بينهم وقال اسمعوا أيها الأحبة، نحن في الإسلام كل من يسلم لا بد أن نختنه. قالوا ما الختان؟ قال نقطع من ذكره قطعة. قالوا بسم الله الإسلام حقك هذا خليه عندك، وخرجوا مرتدين. شوف، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. فالحكمة هي أن تدخل إلى كل إنسان مع الطريق الذي يناسبه، قد تكون مع هذا بالابتسامة، قد يكون مع هذا بالمال. كم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمال؟ كثيرا. في غزوة حنين بدأ يوزع مئات من الإبل على المؤلفة قلوبهم ليدعوهم، لأنه يعرف أنهم يحبون المال حبا جما. وجاءه الرجل فقال أعطني يا رسول الله مما أعطاك الله، قال رأيت هذا الوادي من الغنم؟ قال نعم. قال خذه كله فهو لك. فالرجل جن جنونه، ما يدري رسول الله صادق أو كاذب، فقال تهزأ بي؟ قال بل هو لك. فأخذها الأعرابي وهو غير مصدق، ذهب إلى قومه قال يا قوم أسلموا، فوالله لقد جئتكم من عندي رجل لا يخشى الفقر على نفسه. فجاء قومه كلهم مسلمين. شفتوا كيف الحكمة؟ دعا بالمال. ولذلك قد تدعو أنت خادمتك أو سائقك بالمال، تقول يا فلان إذا أسلمت أنا أزيد راتبك، أو تزيد راتبه قبل وتحسن إليه وتطعمه وتقربه وتدنيه لكي يسلم. هذه هي الحكمة. قال والموعظة الحسنة. الموعظة لمن؟ قال الحكمة لمن لا يعلم، والموعظة لمن يعلم، يعلم الحق لكنه لم ينصع له. هذا ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى موعظة، إلى ترقيق قلبه لقبول الحق، تذكره بالدنيا وفنائها، بالجنة، بالنار، باطلاع الله، بنعم الله. قال والموعظة الحسنة، أدنى لين وحسن في الموعظة يكفي، لأن الموعظة أصلا لينة، فأدنى شيء فيها يحسنه. قال وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا قسم ثالث من الناس، عنده شبهات ولبس، وعنده حجج وأباطيل، ويريد أن يزيل هذه الشبهات وأن يجادل عن الباطل الذي هو فيه. جادله وناقشه وحاوره. ومعروف أنه في حال الخصومة يحصل أن النفوس إيش؟ تستوفز وتتهيج، فتقل أو تجف الألفاظ الحسنة. فالله يؤكد عليك يقول في هذه الحالة إياك أن تخاطب صاحبك الذي تجادله بالمجادلة الحسنة، لا تجادله بالمجادلة الحسنة، وإنما بالتي هي أحسن. في تلك اللحظة استعمل أفضل ما في قاموسك من الألفاظ، ما تقول له يا غبي ما تفهم أنا قلت لك كم مرة أنت إنسان أصلا عندك وفيك على طول ما يقبل الحق، لكن تقوله أنا أثق بقدراتك العقلية، أنا أشعر أنك إنسان طيب، أنا أشعر أنك إنسان غير عادي، وتعطيه من الكلام بأحسن ما عندك. ولذلك قال العلماء لما ذكر الموعظة الحسنة لم يقل والموعظة التي هي أحسن، لأن الموعظة يكفي فيها أدنى حسن، هي أصلا تليين. أما المجادلة فلما كانت محلا للتنافر والخصومة أكد على أحسن ما يكون فيها، قال وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أنت ما عليك إلا أن تدعو وتستخدم هذه الأساليب: الحكمة لمن كان جاهلا، الموعظة لمن كان عالما، المجادلة بالتي هي أحسن لمن كانت عنده شبهات وعنده أشياء يدفع بها الحق، تجادله ولكن بالتي هي أحسن. قال وإن عاقبتم أي رددتم العقوبة على من أساء إليكم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. لماذا؟ لأن الله يأمر بالعدل كما في الآية الجامعة التي ذكرناها قبل درسين أو ثلاثة. إن عاقبتم، متى عاقبتم أحدا أساء إليكم وأوقع شيئا في أبدانكم أو أموالكم أو أراضيكم أو أهليكم فعاقبوا بمثل، ولاحظوا أنه لابد من مراعاة المثلية، فإذا لم تمكن المثلية لم تصح العقوبة، لم تصح العقوبة، بمثل ما عوقبتم به. ثم ندبهم إلى الإحسان فقال ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وهذه الآية كما يقول علماء نزلت في المسلمين في أحد عندما مثل المشركون بثلاثة وستين، أو قتل المشركون 63 من الصحابة ومثلوا بسبعة من الصحابة ومنهم حمزة، فقال المسلمون والله لئن ظفرنا بهم لنربين عليهم، يعني لنفعلن بهم ولنفعلن. فلما جاء فتح مكة وظهرت بشائر النصر قال بعض الصحابة اليوم ننتقم لإخواننا في أحد، اليوم نريهم شيئا لم يروه، فأنزل الله هذه الآية وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فندبهم الله للصبر الذي هو فضيلة، وقال إن لم تريدوا الصبر فلكم أن تعاقبوا بالمثل. قال واصبر وما صبرك إلا بالله. قال العلماء إن هذا خطاب لرسول الله، لأنه لا يليق برسول الله أن يعاقب بالمثل، لا يليق به إلا الفضل. قال اصبر وما صبرك إلا بالله، يعني صبرك أن تكون مستعينا بالله، فإن الصبر لا يكون إلا من الله، ولا يكون إلا بعون من الله، ولا يقبل إلا إذا كان لله. وهذا أكمل الصبر، أن يكون صبرا لله وصبرا بالله وصبرا إلى الله. قال الله عز وجل واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم، لأن الله قد كتب ما كتب من إضلال بعض العباد وهداية بعضهم، فأنت ما عليك إلا البلاغ. ولا تك في ضيق مما يمكرون، لا يضيقن صدرك من مكرهم. ولاحظوا قال ولا تك في ضيق مما يمكرون، تك هذا فعل مضارع مجزوم بلاء الناهية، والنون تحذف لأجل التخفيف، يعني يصح أن تقول لا تكن ولا تكن، لكن لماذا حذفت النون هنا وأبقيت في سورة النمل ولا تكن في ضيق مما يمكرون؟ قال العلماء إن الفعل إذا خفف أو اختصر فإنما ذلك لمراعاة الحال، فيقول من حين ما يأتي البلاء منهم والشر من عندهم إياك أن يقع في صدرك أي ضيق، مباشرة انفي ذلك الضيق من صدرك يا محمد، لا يكن للحدث أي مساحة في قلبك، بادر إلى نفي الضيق، لأنك تعلم أن هذا من عند الله، وأن الله ناصرك عليهم، وأن جزاءك عند الله أعظم مما أنت تأمله من النصر والظفر بأعدائك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمن اتقى الله كان الله معه فنصره على أعدائه وأظفره بهم وأيده وأسكنه جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، بشرط أن يتقي الله التقوى الحقيقية. قال والذين هم محسنون، التقوى لكونها تتجدد وتأتي في كل فعل وكل طاعة جعلها بالصيغة الفعلية. قال إن الله مع الذين اتقوا، يتقون في الصلاة، في الصوم، في الليل، في النهار، مع الأهل، في العمل، في القليل، في الكثير، فيما يحبون، فيما يكرهون. فالتقوى متجددة في كل الأعمال بحسبها. أما الإحسان فهو وصف يتصف به الإنسان، إما أن يكون من أهل الإحسان أو ينزل عن ذلك. ولذلك عبر عن التقوى بالفعل الذي يدل على التجدد، وعبر عن الإحسان بالوصف الذي يدل على الثبوت والدوام. فأنت تتقي الله في كل فعل بحال حدة وتكون من أهل وصف الإحسان، ليكون الله عز وجل معك في كل حال. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم جميعا من أهل التقوى وأهل الإحسان. اللهم اجعلنا من المحسنين، اللهم اجعلنا من المحسنين، اللهم برحمتك اجعلنا من المحسنين، واجعلنا من المتقين في كل حال يا رب العالمين، واجعلنا من أهل القرآن العظيم الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله يا رب شافعا لنا يوم نلقاك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.